بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإسراع بالجنازة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث تحويله، وحدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن عيينة بهذا الحديث، قال: في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، وقال: فحمل عليهم بغلته وأهوى بالسوط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الأحاديث أيها الإخوة في بيان كيفية المشي بالجنازة، وهذا أدب من آداب المشي بالجنازة، مما يدل على أن هذا الأمر من أمور العبادة، لأن العبادات اقترنت بآداب تحفها في كيفية أدائها. فالصلاة مثلا لها الوضوء، ثم بعد الوضوء المشي إلى الصلاة، وقد ذكر العلماء فيه آداب المشي إلى الصلاة، يعني كيف يمشي الإنسان إذا أراد أن يذهب للصلاة. كذلك هنا الجنازة بعد أن يموت الإنسان ويجهز يغسل ويكفن ويوضع على النعش، كيف ثم بعد ذلك يصلى عليه، كيف يسير الحاملون بهذه الجنازة؟ لأن الموقف موقف عظة واعتبار. هذا الميت المحمول كان بالأمس أحد الأحياء، وله أقرباء وله أهل وله أصدقاء وله جوار كان بينهم، ثم هو الآن انقطع عنهم، وسيذهب به الذاهبون إلى هذه الحفرة ويوارى في التراب. هذا الموطن موطن عظة واعتبار كما ذكرنا فيما تقدم، لأن كل إنسان لا بد أن يتذكر هذا المصير الذي سيقدم عليه في يوم من الأيام، ولا محالة، لا بد لكل إنسان من أن يصير إلى هذا المصير. فالمشي بهذه الجنازة كيف يكون؟ فيه عظة وفيه اعتبار، ولكن هنالك آداب شرعية احتفت بهذا المشي، كيف يسير الناس به، يسيرون ويجلسون ثم يقومون، أو يركضون ركضا، أو يمشون الهوينا، هذا فيه أدب وفيه توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة. وليس المقصود بالإسراع هنا أيها الإخوة الركض والعدو إلى الحد الشديد، لا، لكن المقصود عدم التواني وخفة الحركة. الإسراع هو الرمل، يعني المشي فوق الرمل، هو السير بطريقة فوق المشي المعتاد، طيب لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ ولماذا علمنا هذا الأدب أن نسرع بالجنازة على هذا النحو حتى توارى في الثرى وحتى ينتهي الأمر؟ لأن هذا الميت أحد اثنين، إما أن يكون من عباد الله الصالحين المقربين فيستعجل به إلى الخير الذي ينتظره القبر أيها الإخوة، كما جاء في الحديث أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، لأن الإنسان إذا انقطع أجله وأدخل في قبره دخل في مرحلة أخرى، مرحلة البرزخ، وهي مقدمة لمرحلة الدار الآخرة. ولذلك جاء في الحديث من مات قامت قيامته، يعني دخل في هذه المرحلة، انتقل من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة بدخوله في مقدمات الدار الآخرة بهذه الحياة البرزخية. والإنسان بحسب عمله، إذا كان من أهل الخير والصلاح استقبلته ملائكة الرحمن بالبشرى وسهل عليه السؤال، وبعد ذلك يقال له نم قرير العين ويفتح له باب على مقعده بالجنة فيرى مقعده بالجنة، وهذا مما يزيد من اطمئنانه وسعادته، فيسرع بالإنسان إذا كان هذا الإنسان من أهل الخير وأهل الصلاح، فأولى أن يسرع به إلى مثل هذا الذي يسره والذي يريحه. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله، إن كان من أهل الشقاء فشر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تضعونه عن رقابكم. لماذا تتأخرون في التخلص من مثل هذا؟ هذا ينبغي أن يسرع به ليكون ليلقى مصيره وليلقى جزاءه، لأنه حتى الشقي والعياذ بالله تكون هناك مقدمات من عذاب القبر. عذاب القبر حق كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن بعض الناس يعذبون في قبورهم إن كانوا من أهل الشقاء والعياذ بالله، فهذا الشقي سيلقى جزاءه، ثم يفتح له باب على النار والعياذ بالله، فيرى مقعده في النار. لكن من الذي يصنف هؤلاء أن هؤلاء من أهل الجنة، هذا الميت بالتحديد أنه من أهل الخير والصلاح ومن أهل الجنة، وهذا من أهل الشقاء وهو من أهل النار؟ هذا لا ندري به، علمه عند ربي، علمه عند الله سبحانه وتعالى، نحن لا نحكم على أحد ولا ندخل أحدا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا ندخل أحدا جنة ولا نارا، ما نقول بأن هذا فلان من أهل الجنة ولا فلان من أهل النار. على التحقيق، إذا عمل بالعمل الذي يعمل به المتقون الذين وعدهم الله بالجنة فنحن نرجو له الخير، لكن لا نقطع ولا نجزم بأنه من أهل الجنة، لأنه ربما ارتكب عملا من الأعمال تبعده عن الجنة وتحول مصيره والعياذ بالله إلى النار ونحن لا نعلم. وقد مر معنا فيما تقدم في كتاب الجهاد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في بعض مغازيه مولا من مواليه، وكان شديدا على الأعداء، كان شديدا على الأعداء وأبلى بلاء حسنا في تلك المعركة، ثم وجد مقتولا في نهاية المعركة، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إنه في النار في عباءة غلها، سرقها، أخذها خيانة، أخذ هذه العباءة من المغنم قبل القسمة، في عباءة غلها. فنحن ليس لنا إلا الظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر وله الحكم في كل الأحوال، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فلذلك نحن مع يقيننا بما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن هؤلاء الموتى إما أن يكونوا صالحين فنسرع بهم إلى ما يفرحهم وإلى ما يسرهم، وإما أن يكونوا من أهل الشقاء فنحن نتخلص منهم بهذا الإسراء، لكننا لا نصنف أحدا، لا نقول هذا من أهل الجنة ولا هذا من أهل النار على اليقين، إلا من شهدت له نصوص الشرع، فيه نصوص في شريعة الله، في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أن هذا من أهل الجنة، فلان من أهل الجنة، فنحن نجزم بأنه من أهل الجنة، وفيه نصوص في القرآن وفي السنة أن هذا من أهل النار، فنقول بأنه من أهل النار. وأما من عداهم فلا نستطيع أن نجزم لأحد بخاتمة معينة، ولكننا نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم وللمسلمين الختام على الإيمان، الأعمال بالخواتيم. إذن فالإسراع هذا هو لمصلحة، للمصلحة، إما لمصلحة الميت نفسه إن كان من الصالحين، وإما لمصلحة هؤلاء الذين يحملونه إن كان من أهل الشقاء أنهم يتخلصون منه سريعا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله حديثين. الحديث الأول روى فيه الراوي أنهم كانوا في جنازة عثمان ابن أبي العاص، وهذا كان من ثقيف، كان رجلا من ثقيف، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على الطائف، ثم ولاه أمير المؤمنين خليفة رسول الله أبو بكر، ثم أمير المؤمنين عمر وعثمان، ثم ولي على الكوفة ومات، مات هذا الصحابي الجليل، فكانوا في جنازته، في جنازته، ولم يكونوا على الحال التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من الإسراع بالجنازة، لكن كان معهم في هذه الجنازة أبو بكر، أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، كان معهم في هذه الجنازة، فلما رأى تهاونهم وتباطؤهم في المشي بالجنازة رفع صوته من باب التهديد والتخويف لهم، يهددهم ويخوفهم ألا يمشوا هذه المشية، عليهم أن يسرعوا بالجنازة، وليس المقصود قلنا الركض والعدو السريع، ولكن الخبب، الإسراع فوق المشي المعتاد حتى يوصلوا الجنازة إلى القبر. والحديث روي برواية أخرى، وأن الميت الذي كان، قال أبو بكرة رضي الله تعالى عنه طلب من الناس أن يسرعوا بالجنازة، أنه أن الميت ليس هو عثمان ابن أبي العاص، وإنما هو عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال لا بأس بها بذلك، فكلا الطريقين صحيح، العبرة بما صنعه أبو بكرة رضي الله تعالى عنه عندما هدد هؤلاء الذين يمشون بصوته، يعني رفع الصوت لا ليضربهم ولكن هذا من باب التهديد والتخويف، ليدلهم على أن هذه الطريقة التي كانوا يمشون بها ليست هي الطريقة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المأثورة عنه هو الإسراع بالجنازة لما ذكرنا، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، إن كانت صالحة فيقربونها إلى مثواها، وإن إلى الخير الذي ينتظرها، وإن كانت سيئة والعياذ بالله فشر يضعونه عن رقابكم، يسرعون بدفنها. نعم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى المجبر قال أبو داود وهو يحيى بن عبد الله التيمي عن أبي ماجدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال ما دون الخبب، إن يكن خيرا تعجل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها. قال أبو داود وهو ضعيف هو يحيى بن عبد الله وهو يحيى الجابر. قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري. قال أبو داود أبو ماجدة هذا لا يعرف.
نعم، هذا الحديث ضعيف من حيث رواته فيهم ضعف، بعضهم مجهول وبعضهم فيه ضعف، ولكن هذا المعنى صحيح باعتبار ما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراع بالجنازة. هذا فيه تفسير، إذا أخذنا بهذا الحديث مع ضعفه، إذا فيه تفسير للإسراع بالجنازة، وهو الخبب، يعني وهو المشي السريع دون العدو وفوق المشي المعتاد ثم ذكر أن الجنازة متبوعة وليست تابعة، يعني أن المشي مع الجنازة يكون خلفها، وهذا قد تقدم، هذا يدل على أن هذا ما ورد في هذا الحديث ضعيف، لأنه قد تقدم معنا أن الجنازة من كان يمشي مع الجنازة يمشي خلفها أو عن يمينها أو عن يسارها أو أمامها، لا حرج في ذلك. نعم.
باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثني جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنه قد مات. قال: وما يدريك؟ قال: أنا رأيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. قال: فرجع فصيح عليه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه، فقالت امرأته: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فقال الرجل: اللهم لعنه. ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. فقال: وما يدريك؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه. قال: أنت رأيته؟ قال: نعم. قال: إذا لا أصلي عليه.
نعم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله ليدل به على حكم الصلاة على من قتل نفسه، الصلاة على من قتل نفسه، هذا الذي يسمى في هذا الزمن بالانتحار، يعني من انتحر. هذا الرجل نحر نفسه بمشاقص، المشاقص هي نصال السهام حادة، طعن نفسه بها، نحر نفسه بها حتى يموت. ولكن قد يحصل هذا بطرائق أخرى، قد يلقي نفسه من شاهق، قد يحرق نفسه، قد يبتلع شيئا يقتله، قد يفعل بنفسه فعلا يؤدي إلى وفاته. هذا الفعل والعياذ بالله أيها الإخوة هو من باب اليأس من الحياة، ومن باب سوء الظن بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان المسلم يجب أن يوقن أن كل ما أصابه إنما هو من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن، لأن غير المؤمن لا يؤمن بقضاء الله وقدره، أما المؤمن فهو الذي يؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر. والصبر على أقدار الله المؤلمة نوع من أنواع الصبر المطلوبة من الإنسان المسلم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا الرجل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فصيح عليه يعني صاح أهله إظهارا لموته، حزنا عليه في موته، فجاء هذا جاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن فلانا قد مات. فرده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لم يمت. فرجع الرجل مرة أخرى إلى دار جاره فصيح عليه مرة أخرى، يعني صاح أهله حزنا عليه لموته، فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يمت. فرجع الرجل في المرة الثالثة فصيح عليه. هذا جاره رآه في المرة الثالثة وأهله يصيحون، ورأى الفعل الذي فعله بنفسه، رآه يأخذ هذه المشاقص الحادة فينحر بها نفسه، فقال اللهم لعنه، ضجر منه من كثرة التردد على النبي عليه الصلاة والسلام ومما رآه منه من فعله في نفسه. فقالت امرأة الرجل هذا الذي مات: اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال إنه قد مات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يمت. قال: بلى قد مات، أنا رأيته. الرجل يقول: أنا رأيته. قال: كيف رأيته؟ قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص، يعني قتل نفسه في المرة الثالثة ضجرا ويأسا من الحياة، أو عدم لم يصبر على الألم الذي يعانيه ففعل هذا بنفسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن لا أصلي عليه، لا أصلي عليه. وهذا القاتل لنفسه أساء إساءة بالغة، أساء إساءة بالغة إلى نفسه، إلى نفسه، بأنه لم يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، ولأنه تشكك في أمر الله سبحانه وتعالى، ولأنه فعل فعلا قد يقتدي به غيره فيه، والعياذ بالله من قليل الصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، وهذا قدر متفق عليه بين العلماء، أن الإمام ولي الأمر لا يصلي على من قتل نفسه. لكن هل يصلي عليه غيره من المسلمين؟ هل يصلي عليه غيره من المسلمين، يعني أهله ومن حوله غير الإمام؟ هذا أيضا بعض العلماء قالوا لا يصلى عليه، لكن كثير من العلماء قالوا يصلى عليه. لماذا يصلى عليه؟ لأنه مسلم هو، نعم هو ارتكب جرما وفعل فعلا لا يقبل في الشرع، لكنه لا يزال في دائرة المسلمين بحسب الظاهر. وقد جاء في الحديث: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني هذا عندنا يقين أنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله بحسب الظاهر، فنحن نصلي عليه لهذا الأمر. لكن عدم صلاة الإمام عليه كما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قدوة وأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، امتناع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينبغي أن يمتنع عن الصلاة عليه أئمة المسلمين الذين يأتون من بعده. لا يصلى عليه لأنه خرق خرقا وفعل فعلا سيئا لا يتابع عليه، ولم يرضى بقضاء الله وقدره. فلذلك لا بد أن يظهر المسلمون له في ممثلين في إمامهم عدم الرضا بهذا الفعل، فلا يصلي عليه الإمام. لكن إذا صلى عليه غير الإمام فلا حرج في ذلك إن شاء الله، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. فترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه كما قلنا هو من باب العقوبة له، من باب العقوبة له، لأنه فعل هذا الفعل الشنيع. نعم.
باب الصلاة على من قتلته الحدود. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال حدثني نفر من أهل البصرة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز بن مالك ولم ينهى عن الصلاة عليه.
نعم. ماعز بن مالك هو الصحابي الذي زنى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان محصنا، والمحصن هو الذي دخل بزوجه في نكاح صحيح. إذا تزوج الإنسان ودخل بزوجه في نكاح صحيح فهو محصن، بهذا يتم إحصانه ويفترق حينئذ عن البكر. فرق بين زنا البكر وزنا الثيب، الثيب هو المحصن، البكر إذا زنى والعياذ بالله عقوبته الجلد، لكن الثيب إذا زنى عقوبته أشد وأنكى من ذلك، وهي الرجم حتى الموت، هذا بعد ثبوت هذا الجرم عليه. إذا ثبت ذلك عليه فإن المحصن يرجم حتى يموت. وهذا ماعز كان في كنف بعض أقربائه وكان مريضا، ثم بعد ذلك فجر بامرأة زنى بها وهو على تلك الحال، فجاء قريبه هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال إن فلانا زنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أحب هذا الأمر، ما أحب هذا الأمر، أحب أن يكون هذا القريب قد ستر عليه. وهذا هو منهج الإسلام، الستر على أصحاب المعاصي. إذا لم يكن هنالك شر عظيم ينال المجتمع وينال الناس من هذا الجرم، فالستر على أصحاب هؤلاء هذه الذنوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات قال هل لا سترت عليه بثوبك، لكن بلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أبلغ هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ماعزا زنى، فاعترف ماعز بهذا الجرم فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرجم، رجم حتى الموت. وهذا أيضا له مثال آخر، وهو المرأة التي زنت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت فاعترفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا، اعترفت بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنها مرة ومرة وهي تخبره وهي تريد أن تتطهر وأن تتوب من هذه الفعلة، فقالت يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا، والله إني لحبلى، زنت وحملت والعياذ بالله من هذا الزنا، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت. والقصة معروفة، النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة الذين كانوا يرجمونها لما رماها بحجر تناثر من دمها عليه فلعنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه المرأة، أهل المدينة من هم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنصار والمهاجرون، صحابة محمد، يعني هذا وزن عظيم لهذه المرأة. الشاهد أن هذا ماعزا وهذه المرأة رجموا حتى الموت وماتوا في حد من حدود الله، حد من حدود الله. وهذا دليل أيها الإخوة، وإن كان هذا الأمر لا يتعلق بموضوعنا الذي نحن فيه لكن لا بأس من ذكره، هذا دليل على أن حد الزنا الرجم للمحصن حتى الموت ثابت في هذا الدين. بعض الناس يشككون يقولون حد الزنا لم يذكر في كتاب الله، وإنما الذي ذكر حد الرجم، وإنما الذي ذكر هو حد الزاني البكر، حد الزاني البكر، ولذلك قالوا الزاني حتى ولو كان ثيبا يجلد. فكيف نصنع بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال أنه رجم ماعزا ورجم المرأة التي زنت واعترفت؟ هذا كله ثابت في شرعنا، ولا يضير أن يكون هذا لم يوجد في القرآن وإنما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي من عند الله، بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي قال رسول الله كالذي قال الله، المصدر واحد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. أدلة كثيرة تدل على وجوب قبول ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل ماعز رضي الله تعالى عنه لما رجم لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصلي عليه، لكنه ما منع الناس من أن يصلوا عليه، أقرباؤه وأهله وعامة المسلمين لا بأس أن يصلوا عليه، لأنه قتل في حد من حدود الله وهذه الحدود إذا أقيمت كما جاء في الحديث هي كفارة لمن أقيمت عليه الحد، هذا حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، لمن أقيم عليه هو كفارة بإذن الله لذنوب هذا من أقيم عليه الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، وهذا أيضا يمكن أن يلتحق بالأمر الأول، وهو أن هذا من باب التغليظ، أن الإمام ينبغي أن يفرق في المعاملة بين من مات في الظاهر وليس عليه أمر من الأمور التي تستوجب عقوبته، وبين من قتل في حد من حدود الله، لأن الزنا والعياذ بالله جريمة شنعاء، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يقول ربنا تبارك وتعالى. فلذلك ترك الإمام الصلاة عليه هذا من باب العقوبة ومن باب إنكار هذا الجرم، حتى وإن أقيم عليه الحد، وحتى وإن لم نصل إلى أن نكفره أو نخرجه من الملة، والمعاصي لا يخرج بها صاحبها من الملة. وهذا الفارق بين منهج ومذهب أهل السنة ومذهب الخوارج، الخوارج والعياذ بالله الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقاتلهم، يرون تكفير صاحب الكبيرة، يعني من ارتكب كبيرة فهو كافر مخلد في النار والعياذ بالله، عندهم هكذا يقولون، ويخالفون بذلك ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله. والمعاصي هذه وإن كانت لها عقوبة في الدنيا ولها عقوبة في الآخرة، لكنها لا تخرج من الإيمان، وعصاة المؤمنين يعذبون في النار ثم يخرجون بعد ذلك بفضل الله ورحمته، بعد أن يطهروا بتعذيبهم في النار فترة معينة، ثم يخرجون ثم يدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. فلم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام على ماعز لأنه قتل في الحد، لكنه لم يمنع الناس من أن يصلوا عليه.
باب في الصلاة على الطفل. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن عبيد عن وائل بن داود قال سمعت البهي قال: لما مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد. قال أبو داود رحمه الله: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قيل له: حدثكم ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن 70 ليلة.
نعم، هذان حديثان في شأن الصلاة على الأطفال، ومدارها على صلاة النبي على موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام من ماريا القبطية. ماريا هذه أما أهداها له حاكم مصر، فتسرى عليها النبي عليه الصلاة والسلام وولدت له إبراهيم، ومكث بضعة أشهر ثم مات، وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم معنا هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه في حجره ونفسه تقعقع، يعني ينازع في مرحلة النزع، ودموع النبي عليه الصلاة والسلام تسيل على خديه ويقول: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن مسألة الصلاة عليه، هذا الحديث الأول روته أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لها بصر ونظر ومعرفة دقيقة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فهي لا تحيط بكل شيء، هي بشر لا تحيط بكل شيء، فهي تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على ابنه إبراهيم، ما صلى عليه. لكن الحديث الثاني، الرواية الثانية، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابنه إبراهيم في المقاعد. المقاعد هي أماكن خارج المسجد قريبا من المصلى، كانت الناس يستريحون عليها، يجلسون عليها، أماكن مصاطب هكذا كانوا يجلسون عليها. فالحديث الثاني يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابنه إبراهيم في هذا المكان، وهذه المقاعد ليست واضحة أمام الناس جميعا، فربما رآه بعض الناس وأكثر الناس لم يروه في تلك الحال. فهل صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم أو لم يصلي؟ ثم بعد ذلك إن لم تثبت الصلاة، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم، هل يؤخذ من هذا عدم مشروعية الصلاة على الأطفال؟ هذا أمر بحثه العلماء. رواية أم المؤمنين عائشة رواية قوية وثابتة في كتب الحديث وعند علماء الحديث، لكن الرواية الثانية تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى. فعندنا هنا قضيتان، قضية إثبات في الحديث الثاني في الرواية الثانية، وقضية نفي في رواية أم المؤمنين عائشة. والقاعدة عندنا أن المثبت مقدم على النافي. لماذا؟ لأن المثبت عنده علم جديد، عنده إفادة ومعرفة لم تكن عند من نفى. يعني إذا قلنا لم يصلي ما أضفنا جديدا، لكن إذا قلنا صلى أثبتنا مشروعية الصلاة على في مثل هذه الحال. الأمر الآخر، لو لم تثبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم، فإن هذا لا يعني عدم مشروعية الصلاة على الأطفال. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم، في يوم موت إبراهيم كما تعلمون، كسفت الشمس، حصل كسوف للشمس كما جاء، وقال بعض الناس إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. بعض الناس قالوا هذا حدث عظيم في الكون، أن إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام مات في هذا اليوم، فلذلك ربطوا هذا الحادث بالكسوف، قالوا هذا الكسوف إنما كان لموت إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحح هذا الوهم الذي سبق إلى أذهان بعض الناس، وبين لهم أن كسوف الشمس في هذا اليوم لا علاقة له بموت إبراهيم. لكن ماذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ حصل منه أنه اشتغل بصلاة الكسوف وصلى بالناس. فربما لو ثبت ما روته أم المؤمنين عائشة من أنه لم يصلي على إبراهيم، فإنما ذلك لاشتغاله بماذا؟ بصلاة الكسوف بالناس، ما صلى على إبراهيم وصلى عليه غيره. لكن الرواية الأخرى تقول بأنه صلى عليه في المقاعد، في هذا المكان الذي لا يراه فيه كثير من الناس، فأثبتوا الصلاة على إبراهيم، صلاة النبي عليه السلام على ابنه، ومنه يؤخذ الصلاة على الأطفال. ثم بعد ذلك الدعاء المأثور في الصلاة على الميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا، وهذا فيه الدعاء للصغير، معناها أن الميت الصغير أيضا يصلى عليه، والصلاة على الميت المقصود منها الدعاء، المقصود من الصلاة على الميت ما هي؟ الدعاء له. نعم.
باب الصلاة على الجنازة في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن عثمان قال حدثنا فليح بن سليمان
فريح
قال حدثنا فليح بن سليمان عن صالح بن عجلان ومحمد بن عبد الله بن عباد عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه.
نعم، الصلاة على الميت أين تكون؟ هذا من لواحق الصلاة على الميت ومن لواحق كتاب الجنائز. أين تكون الصلاة على الميت؟ إذا كان هنالك مصلى يصلي فيه الناس على الجنائز خارج المسجد فهذا هو الأولى، أن يصلى في هذا المكان. لكن إذا لم يكن هذا، إذا لم يوجد مكان مخصص للصلاة على الجنائز خارج المسجد، أو كانت هناك ظروف معينة تقتضي، المصلى مكشوف والمسجد مسقوف، فهذا في بعض الأحوال في بعض الظروف الصلاة في المسجد أرفق بالناس من الصلاة في المصلى. لكن ما هو حكم الصلاة على الميت في المسجد؟ هل يمنعها؟ هل هو ممنوع؟ بعض العلماء قالوا هذا ممنوع، لكن الروايات الثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على بعض المسلمين في المسجد، وهذا الأمر فيه قصة. لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة ومن السابقين للإسلام ومن أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام، لما توفي أم المؤمنين عائشة كانت في حجرتها فطلبت منهم أن يحضروه إلى المسجد لتصلي عليه، فأنكر بعض الناس هذا الأمر وقالوا لا يصلى على الميت في المسجد. فأم المؤمنين قالت، أقسمت بالله وحلفت وهي توقن وتعلم هذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على ابني البيضاء، وهذه امرأة من قريش لها ابنان أحدهما اسمه سهل والآخر اسمه سهيل، توفي وصلى عليهما النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده. تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء سهل وسهيل إلا في المسجد، وهذا دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. عندما تقول أم المؤمنين هذا الكلام، تقول إنه صلى على ابني البيضاء في المسجد، هذا زيادة في التوثق، زيادة في الاستيقان من صحة الأمر الذي تذكره، ما قالت صلى رأيته يصلي أو سمعت أنه صلى، لكنها تذكر حادثة معينة باسم أصحاب، هذا زيادة في التوثق. تقول ما صلى على ابني البيضاء سهل وسهيل إلا في المسجد، هذا يعني قطع لدابر الشك في ثبوت هذا الأمر، أنه حصل هذا الأمر، فلماذا تمنعون منه؟ ولعل النهي الوارد في ذلك إنما هو من باب التنزيه وليس من باب التحريم، فإذا وجد مصلى فالأولى أن تكون الصلاة على الميت فيه، لكن إذا لم يوجد مصلى فلا بأس ولا حرج من الصلاة على الميت في المسجد.
باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يحدث أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، أو كما قال.
نعم، هذه الرواية، رواية هذا الحديث، تبين الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة على الميت. الصلاة على الميت صلاة، الصلاة على الميت صلاة، ولذلك يذكرها العلماء، يذكر الصلاة على الميت في كتاب الصلاة. بعد أن يذكر الصلاة يذكرون الصلوات الخاصة، ومنها الصلاة على الميت، الصلاة على الميت فهي صلاة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، في ثلاثة أوقات أخذها العلماء وبعضهم أوصلها إلى خمسة، لكن هي في الأصل ثلاثة. الوقت الأول حين يبزغ قرص الشمس حتى ترتفع الشمس في السماء قيد رمح، يعني مسافة الرمح في نظر الرائي، وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذا هو وقت استقرار الشمس في كبد السماء قبل الأذان، قبل أذان الظهر، لكن إذا بدأت تتحرك نحو الغرب هذا يسمى وقت الزوال، حينئذ يزول النهي، يزول النهي. وكذلك حين تضيف الشمس للغروب، يعني عندما يقترب وقت الغروب، اصفرار الشمس، هذه الأوقات نهينا عن الصلاة فيها. والمقصود بالصلاة المنهية عنها في هذه الأحوال صلاة النافلة، انتبهوا، صلاة النافلة هي التي ينهى عن الصلاة فيها في هذا الوقت. لكن صلاة الفريضة، لو أن إنسانا نام عن صلاة الفجر فاستيقظ في هذا الوقت يصلي، كذلك صلاة غيرها من الصلوات، لكن يعني لو أخر قليلا هذا هو الأفضل، حتى هي برهة يسيرة. لكن المقصود الأول بالنهي هو صلاة النافلة، وربط معها دفن الميت، الصلاة على الميت، الصلاة على الميت، وأن نقبر موتانا، المقصود بقبر الموتى هنا الصلاة عليهم، لأن دفن الميت لا يكون إلا بعد الصلاة عليه. ففي مثل هذه الأحوال ينهى عن الصلاة، هذا هو ما رآه جمهور العلماء، أن هذه الأوقات ينبغي الابتعاد عن الصلاة على الميت فيها. لكن لو كانت هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، يعني في حال الحرب، في حال الخوف، ما وجد الناس إلا هذا الوقت، هذه مسألة، الضرورة لها أحكام. لكن في الأحوال المعتادة ينبغي أن يتحاشى الناس أمثال هذه الأوقات في الصلاة على الميت، في الصلاة على الميت. نعم.
باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم؟ قال المؤلف رحمه الله: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب ابن موهب الرملي قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة، فقالوا هذه السنة.
نعم، هذا في بيان كيفية صف الموتى إذا كانوا رجالا ونساء مختلطين، أو ذكورا وإناثا، كيف يصلى عليهم، من يقدم أمام الإمام ومن يؤخر. هذه الرواية تتعلق بقضية الصلاة على زينب، على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. أم كلثوم أمها من؟ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدها محمد بن عبد الله، وأبوها علي بن أبي طالب. تزوجت بمن؟ تزوجت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هو خطبها لنفسه وأصر على ذلك، صر على ذلك، فزوجها أبوها. لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في آخر حياته، فولدت له ولدا وبنتا، الولد اسمه زيد والبنت اسمها رقية. هذا زيد كبر قليلا، بقي بعد وفاة أبيه، ثم حدث له حادث، ذهب إلى قوم مختصمين يريد الإصلاح بينهم، فحدث له حادث فمات في الطريق. في اليوم الذي ماتت فيه أمه أم كلثوم، ماتت في ذلك اليوم، يعني ماتت الأم ومات ابنها، وأما البنت فقد بقيت وتزوجت بعد ذلك وأنجبت. فهذا الابن توفي، فصلي عليه وعلى أمه صلاة واحدة، فوضع الغلام أمام الإمام، وأمه المرأة الكبيرة وضعت خلفه. هذا الراوي أنكر الموضوع هذا، يعني رأى أن الغلام ليس أحق بالتقديم أمام الإمام من أمه الكبيرة، فأنكر ذلك. لكن المسألة ليست بحسب الأمزجة والأهواء، مسألة دين وشرع يتلقى عن النبي عليه الصلاة والسلام وينقله الأثبات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في هذه الجنازة ابن عباس وأبو سعيد الخدري، هؤلاء من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وعرفوا بأحواله وأحفظوا لأحاديثه، فقالوا هذه هي السنة، يعني ردا على ما أنكره هذا الراوي. هذا الراوي أنكر على الناس أنهم يقدمون الصبي أمام الإمام ويؤخرون المرأة الكبيرة، فأنكر عليهم، فقالوا له إن هذه هي السنة، يعني هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة عند علماء الحديث أن الصحابي أو الراوي إذا قال من السنة أو مضت السنة، فإن هذا يدل على أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الأمر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقول ابن عباس وغيره إن هذه هي السنة، يعني في أن يوضع الذكر أمام الإمام والأنثى خلفه، قالوا هذه هي السنة، هذه هي السنة في ترتيب وضع الموتى إذا تعددوا أما عند الإمام قبل أن يصلي عليهم. كيف يرتبهم؟ يقدم الذكور أولا ثم يؤخر النساء وراء ذلك. وقد مر معنا بعد ذلك قبل ذلك أن الإمام يصلي عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، عند وسط المرأة، يعني يرتبون في المصلى على هذا النحو، يعني لا يوضعون على حد سواء، حتى يكون الإمام عندما يصلي عند صدر الرجل تكون المرأة في مثل هذه، يعني المرأة تؤخر حتى تكون بحذاء صدر الرجل حتى يصلي عليهم الإمام صلاة واحدة. ونتوقف عند هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر الإسلام وأهله، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد.